الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا الكتاب شرح مسائل الجاهلية. مسائل الجاهلية الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. والشرح الذي بين أيدينا شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الثامن المحرم لعام 34 و400 ألف والموافق ليلة 22 من الشهر الحادي عشر. نعم، عيد التاريخ مرة أخرى، ليلة الثامن من محرم لعام 34 و400 وألف، الموافق ليلة 23 من الشهر الحادي عشر لعام 12. الحادي عشر دخلنا 12 الحادي عشر، نعم، 22 من الشهر الحادي عشر لعام 12 و2000. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا أخوكم محدثكم الكويت سالم بن سعد الطويل. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم،
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين.
اللهم آمين.
دعوتهم الناس إلى الضلال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 74.
نعم، عندنا احنا المسألة 75.
دعوتهم الناس إلى الكفر مع العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 75، دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا صنف آخر من دعاة الضلال، وهم الذين يدعون إلى صرف الناس عن الحق مع معرفته بغيا وعنادا. والصنف الأول يدعون الناس إلى الباطل وهم لا يعرفون الحق. وكلا الصنفين خطير، وهم لا يقولون للناس الخروج، وإنما يأتونهم بطريقة مزخرفة.
إذن من الناس من يضل بغير علم، ومنهم من يخالف الحق ويدعو إلى الباطل على علم. الصنف الأول اللي هم الضالون، والصنف الثاني المغضوب عليهم. فلما ظهر الحق وبانت الأمور، أصبح كل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم. واضح؟ كان في البداية النصارى يعبدون الله على ضلالة فهم ضالون، واليهود يعصون الله عز وجل ويخالفون أمره على علم فهم مغضوب عليهم. فلما تبين الحق وتبين الرشد وظهر الهدى، أصبح كل من اليهود والنصارى من المغضوب عليهم، لأنهم علموا الحق وخالفوه. وهذا كما أنه في اليهود والنصارى أيضا في المسلمين، يعني ممن ينتسب الإسلام هناك دعاة إلى الضلالة، منهم من يدعو إلى الباطل على جهل، ومنهم من يدعو إلى الباطل على علم. ولذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وأما الذين أنعم الله عليهم فهم الذين عرفوا الحق واتبعوا. نعم.
وإنما يأتونهم بطريقة،
وهم لا يقول للناس اكفروا،
وهم لا يقولون للناس
اكفروا،
وهم لا يقولون للناس اكفروا، وإنما يأتونهم بطريقة مزخرفة ظاهرها أنها حسنة وباطنها كفر. هكذا دعاة الضلال. وإبليس جاء إلى قوم نوح لما وجدهم قد حزنوا على الصالحين الذين ماتوا، جاءهم بطريق دين، وقال: صوروا صورهم من أجل إذا رأيتموها أن تنشقوا على العبادة وتذكروا أحوالهم وصلاحهم ودينهم فينشقونكم على العبادة. فهو جاءهم بطريق النصيحة وطريق الدين، وهو يريد أن هذه الصور تكون أصناما في النهاية، فكانت أصناما لما مات أهل العلم ومات هذا الجيل. جاء جاهل جاهل بعده فقال فقال الشيطان إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يشقون المطر فعبدوها من دون الله عز وجل.
والانحراف في الدين أشد من الانحراف في أمر المعاصي والشهوات، وغالبا أن صاحب الشهوة صاحب المعصية الذي يعصي الله عز وجل يدرك من نفسه أنه معاصي، حتى لو ربما لو نصح لقال نسأل الله أن يهدينا ادعي لنا يا شيخ، يعرف أنه إيش عاصي، يفعل الفاحشة أو يشرب الخمر أو يأكل الربا. لكن الذي يتدين بالبدعة يظن في نفسه أنه يحسن صنعا، فهو متدين متمسك بدينه وهو متمسك بباطل. ولذلك هناك من باسم الدين يسفك الدماء وينشر الذعر والخوف ويشعل الحروب والفتن، زعم أن هذا كله إيش لله ومن أجل الله ونصرة دين الله، فيأتي بفساد ما يأتي بمثله العصاة والفجار والفساق والزناة، والله المستعان. ومن هنا قيل أن إبليس إذا عجز عن شخص من باب أتاه من باب آخر. بعض الناس لو أعطيته وزنه ذهبا على أن يزني أو يشرب الخمر أبى ذلك، لا يمكن والعياذ بالله. لكن يأتيه آخر به شبهة بسطر من الكلام بكلمات مزخرفة يدعوه إلى أن يذهب ويسفك الدماء أو ربما يقتل نفسه ينتحر، زعم أن هذا الفعل هو سبب لدخول الجنة. ما ارتكب الزنا ولا شرب الخمر لأنه من أسباب دخول النار، معصية هذه، لكنه سفك الدماء وانتحر وقتل نفسه والآخرين والأبرياء، زعم أن هذا الفعل يدخله الجنة، مع أن أي الأمرين أشد، شرب الخمر ولا قتل النفس؟ قتل النفس. لكن الأمر الخطير في الأمر أنه يسفك الدم ويقتل الأبرياء ويظن أنه يحسن صنعا. وقد التقيت بشخص ما يوما ما تكلم عن الذين قتلوا أنفسهم والآخرين في الرياض في مبنى الأحوال المشهور الانفجار اللي حصل، راح فيه ضحيته، فقول هذا الذي فعل الفعل هذه أو واحد ولا أكثر، رؤية فيهم رؤى طيبة، رؤى فيهم إيش رؤى طيبة، يعني مبشرات تبشر بالخير ومصيرهم ماذا فعلوا. قلت سبحان الله، سفكم للدماء محرم بنص كتاب الله بالوحي المبين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب العظيمة، نص من كتاب الله جاء فيه من الوعيد في قتل النفس في من قتل مؤمنا واحدا ما لم يأتي في كثير من المعاصي وعيد مثله. فيقتل الأنفس المعصومة المحرمة بغير حق ويظن أن هذا الفعل يدخله الجنة، حتى أن بعضهم وهو في طريقه إلى تنفيذ هذه العملية الانتحارية يزف زفة المعاريس وينشد له بأناشد حماسية ويبارك له بالجنة ولا تنسانا بالشفاعة، ومتبسم فرح مسرور ليذهب ليقتل نفسه والعياذ بالله. ومن الأفعال من هالأفعال ما هي خيانة، خيانة عظمى. ومشهور الحدث الذي حدث أن واحد أراد أن يسلم نفسه ويعترف بخطأه لنائب وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف اللي صار الآن وزير الداخلية، وإلا به جاء ملغم نفسه، يعني مو محتمل يموت محتمل مش ما يموت، يعني المفجرات في جوفه يعني ميت ميت، ثم فعل هذا الفعل بنفسه وسلم الأمير نائب الوزير وهو قتل نفسه. وتجد يفرحون بهذا الفعل على ماذا؟ هذا مما زين إيش زين لهم إيش الشيطان، زينه لهم تدينا والعياذ بالله باسم الدين يقتل نفسه ويقتل آخرين ويسفك الدماء ويثير الفتن باسم الغير على الدين، نسأل الله العافية. هذا أمر خطير جدا. نعم.
وكذلك دعاة الضلال لا يأتون للناس بالدعوة إلى الشر المكشوف، إنما يأتونهم بطريقة مزخرفة يحسنونها للناس، ثم في النهاية يحصل لهم مقصدهم. ودعاة الضلال لما دعوا الناس إلى الشرك بعبادة الأضرحة لم يقولوا لهم واعبدوها، بل قالوا لهم هؤلاء أولياء وصالحون لهم مكانة عند الله، فأنتم تقربوا إليهم من أجل أن يقربوكم إلى الله ويكونوا وسائط ووسائل لكم عند الله عز وجل. جاءوهم بهذه الطريقة وهي محبة الصالحين واتخاذهم وسائل ووسائط عند الله عز وجل، فعبدوا القبور والأضرحة بهذه الخديعة الشيطانية وأشركوا بالله عز وجل. فدعاة الكفر يدعون الناس بأساليب مختلفة قد لا يظهر عليها شيء من الانتقاد ولا يعرفها إلا أهل البصيرة. وقد تبين من هاتين المسألتين أن دعاة الضلال على قسمين: قسم يدعو الناس بغير علم، وقسم يدعو الناس إلى مخالفة الحق وهو يعلمه، والأول ضال والثاني فاسق.
نعم. طبعا إذا كان يدعو إلى الكفر هذا له حكم، إذا كان يدعو إلى ضلال ومعاصي هذا له حكم، الذي يدعو إلى بدعة بحسب بدعته له حكم، في بدعة كفرية في بدعة فسقية، فحسب دعوة هذا وإلى ماذا يدعو إليه. الكفار يبذلون جهدا عظيما في سبيل باطلهم، ونحن أولى أن نبذل جهدا ولو متواضعا في سبيل الحق في سبيل نصرة دين الله عز وجل. تصور أن من الكفار من يذهب إلى أواسط أفريقيا، إلى بلاد الهند والسند، إلى حيث الفقر والأمراض والحشرات والوباء، من أجل أن يبشر بالنار، يبشر بالضلال، يبشر بدين النصرانية المحرف. بينما نجد أن كثيرا منا من يتعاجز أو يتكاسل أو يبخل على نفسه، في الحقيقة هو أبخل على من؟ على نفسه، من أن يبذل في سبيل الله عز وجل في سبيل الحق. والله يقول جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله عز وجل رضاه، الجنة، النجاة من النار، هم ماذا يرجون؟ من أجل باطل يتحملون وينفقون. كم سأني لما سمعت عن تلك الحملات النصرانية المبشرة بالدين المبدل المحرف في اندونيسيا، أكبر تجمع للمسلمين، أكبر بلد فيها مسلم فيها مسلمون أو إسلامية اندونيسيا، يتجاوز فيها المسلمون يمكن ما يقارب 300 مليون. حملات منظمة مرتبة لتنصير أبناء وبنات اندونيسيا، ويذهبون في هذا التقرير عنهم إلى الناس أصحاب المشاكل، فتاة يتيمة، واحد مطرود من أهله، واحد عاطل، ويهيئون له وظيفة، هدايا، عطاء، تكملة دراسة من أجل تنصيره. في المقابل دعاة شباب ملتحون لا ينقطعون عن اندونيسيا للزواج بنية الطلاق، مش فساق وفجار، فساق وفجار يعني يذهبون أماكن الزنا المصرح وغير مصرح، لا هؤلاء دينون إلى حيث القرى، حيث الفقراء، حيث الناس المستورين اللي يريدون ما يريدون الفاحش ولا الزنا، يزوجون بناتهم وإلا بهم زواج لمدة أسبوع، حتى بعضهم ما يطلقها، يتركها ويخرج من باب آخر ويرجع بلده. إيش ردة فعل هذا المسلم أو هذه المسلمة الأندونيسية؟ هذا النصراني جاء يقدم الهدايا والعلاج والعطاء وإتمام الدراسة، وهؤلاء شباب دعاة ملتحون جاءوا ليتمتعوا ببناتهم ونسائهم لمدة أسبوع وأسبوعين وعشرة أيام وينصرف ويتركها بعد ما أملها أن تذهب معه إلى بلده وأن يضع لها بيت وإن شاء الله تصير أم أولاده. ثم يقول هذا مشروع وفيه فتوى. ليس هذا هو المشروع. هذا اسمه ماذا يا أخوان؟ اسمه خيانة، اسمه غش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تستغل ضعف المسلمين وشدة فقرهم لتفعل هذا مع بناتهم. فكم من إنسان صدوه عن سبيل الله بمثل هذه التصرفات. مراكز إسلامية في أوروبا في أمريكا يجلس فيها بعض العرب المسلمون الدعاة الملتحون واستغفر النساء اللاتي دخلن في الإسلام حديثا، وإلا بالأخ يتزوج أسبوع طلقها، ثم الثاني اللي بالمركز قائم على المركز، الثاني يتزوج أسبوع، الثالث يتزوج أسبوع، الرابع، تنتقل بينهم من واحد إلى آخر. هذا تقول أنا فررت من النصرانية ومن الفساد ومن المنكرات ومن الإباحية، جئت للمسلمين، ظننت سأرزق بزوج يضمني ويسترني، وهالكلام اللي بالكتب قرانا على الإسلام وكرامة المرأة سواء كانت أختا أو زوجة أو بنتا أو أما، ما شفنا إلا هؤلاء وإلا بهم يستعملون المسلمات الجدد بمثل هذه التصرفات، وإلا يكون عندهن إيش ردة فعل تكون سبب لردة بعضهن والعياذ بالله. الله المستعان. هذا لا يجوز، هذا يرتكب أكثر من منكر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم غاضب وكان لا يغضب لنفسه، غاضب لأن معاذ رضي الله عنه أطال في الصلاة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، اشتد غضبه لأنه أطال في الصلاة لما في الإطالة من تنفير. ماذا تريد من وراء هذا الرجل المتعب في النهار الذي يشتغل بالفلاحة ونحوها، تأتي تفتتح معه سورة البقرة؟ تريد أن تنفر من الإسلام؟ هذا لسان حالك. الرجل قطع صلاته وخرج وقال عنه منافق منافق، ليس بمنافق، قال مما يطيل فينا فلان. الأمر الذي أغضب النبي عليه الصلاة والسلام وكان لا يغضب لنفسه. كيف لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل هؤلاء الذين يدعون إلى السنة ويفعلون هذه الأفاعيل؟ لا يجوز هذا. أو أنه يتسلط على مسلم جديد حديث عهده بالإسلام فيسطو على أمواله، يقول تعال عندي مشروع تجاري ولا كذا، ولا مسلم جديد وتو جاي فلوسه، ما يبي الربا، لا يريد الربا، لا يريد معاملات المحرمة اللي عند الكفار عند آباء وأجداده، لا يريد معاملات الشرعية الإسلامية، فيتورط بناس شكلهم دعاة إلى الله عز وجل ينصب عليه كل أمواله. كل سبحان الله، وين أين وقعت؟ هذا الإسلام؟ فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، أن يحاسب نفسه، أن يكون داعي الله عز وجل بأخلاقه بتصرفاته بتقواه. هناك من الكفار من يتربص بالمسلمين يأتي بهذه الأخبار وهذه اللقطات وهذه التصاوير وبينها لغير المسلمين، قل هذا إسلام دين وساخة، دين خيانة، دين عنف، دين ضرب، دين كذا، انظر ماذا يفعلون، انظر العمليات اللي يسمونها جهاد، كيف قطعوا الناس أشلاء، كيف قتلوا الأطفال، انظروا 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 كيف يأتي ويخدعون هذا الشاب الصغير، والذي يخدعه لا يمارس هذه العمليات، ذاك منظر يخدع شاب صغير يلغم نفسه ويدخل بين الناس أبرياء ويقتلهم، منهم أطفال منهم نساء منهم مدنيون وإن كانوا كفار. على ماذا فعل هذا الفعل؟ فتكون هاي التصرفات اللا شرعية بالعربي الفصيح لا شرعية تكون سبب لصد الناس عن سبيل الله عز وجل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. تزين الشيطان، الشيطان عدو مبين، وقاسمهما إني لكم لمن ناصحين، أقسم لأبوينا أقسم أنه ناصح لهما، فدلهما بغرور إلى شجرة ليأكلوا منها ليخرجوا من الجنة. لو قال لهم كما قال الشيخ، الشيطان ما يأتي لهؤلاء ويقول أكفر، وإنما يتدرجه يتدرجه حتى في الأخير يقول أكفر، لكن ما يأتي مباشرة كما قال جل وعلا، ولا تتبعوا إيش خطوة الشيطان. والشياطين كما أن فيهم جن فيهم إنس، يدعون إلى الباطل، يدعون إلى الكفر، يدعون إلى الباطل مع علمهم. فصار هؤلاء على صنفين، صنف يدعو إلى الضلالة بغير علم على جهالة، وصنف يدعو إلى الضلالة على علم، فهؤلاء بين مغضوب عليهم وبين ضالين. وأما الذين سلكوا الصراط المستقيم هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. تفضل.
المكر الشديد لتثبيت الشرك ودفع الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 76، المكر الكبار كفعل قوم نوح. قال الشارح حفظه الله تعالى: المكر إيصال المكروه بطريقة خفية، وهو نوعان: مكر حسن ومكر سيء. والمكر السيء هو الحيل الخفية لإيصال الشر لمن لا يستحقه. قال تعالى في قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. والكبار هو العظيم، فهم يمكرون بالناس مكرا عظيما بهذه الحيل، وهذه الطرق الخبيثة التي يدعونهم بها إلى الشرك. وإذا جاءتهم دعوة التوحيد حذروهم منها وقالوا: هؤلاء يريدون أن يترأسوا عليكم ويريدوا أن يتفضلوا عليكم. فتحسين القبيح للناس وتحبيح الحسن هو المكر الكبار الذي لا يزال يزاوله دعاة الضلال قديما وحديثا، لصرف الناس عن الحق إلى الباطل وإخراجهم من النور إلى الظلمات، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، أي اتركهم وكذبهم ولا تلتفت إليهم. فهذا فيه النهي عن الإصغاء لدعاة الضلال إلا على سبيل معرفة باطلهم لرده. والمكر الحسن هو إيصال الضرر لمن يستحقه من طريق خفي عقوبة له، كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله. وقال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
نعم، المكر هو إيصال المكروه بمن يراد الإيصال له أو إليه بطريقة خفية. فإن كان هذا الذي يراد إيصال المكروه إليه بطريقة خفية يستحق أن يفعل به ذلك كأن يكون عدوا، فهذا لا بأس به، كما لو مكر قائد مسلم بجيش العدو فأسقطهم بهزيمة بطريقة خفية خططها وأوقعهم فيها، هذا يحمد أو يذم؟ يحمد. لكن من استعمل المكر بطرق خفية لإيصال المكروه لمن لا يستحقه فهذا مكر قبيح، هذا مكر قبيح. والله عز وجل قد وصف نفسه بهذه الصفة على سبيل الكمال، لأن الله عز وجل صفاته كلها كمال، فلما قال عن نفسه: ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فهذا على سبيل الكمال، حيث يوصل الله عز وجل العقوبة بطريقة خفية يمكر بهم ويوقعهم في العقوبة كأن يملي لهم، حتى يظن نفسه هذا الظالم بإملاء الله له أنه على خير وأنه مرضي عنه، فما زال يزداد يملي له حتى يزداد كفرا، حتى إذا أخذه لم يفلته. فهذا ما وصف الله بنفسه وهو على ظاهره حق يليق بالله سبحانه وتعالى. الكفار ذمهم الله عز وجل لأنهم يستعملون المكر، والمقصود به إيقاع الضرر وإيصاله بطريقة خفية إلى من لا يستحقه، كما يمكرون لإبطال الحق، لتقرير الباطل، لدفع التوحيد وطمسه، لرفع الشرك. ففعل هؤلاء الكفار بهذه الطريقة الماكرة مذموم، ومن فعل مثل فعلهم فقد تشبه بهم، وهذه من أخلاق الجاهلية التي ساق المؤلف هذا الكتاب للتحذير منها. فلا يجوز المسلم أن يخدع مسلما بغير حق بطريقة خفية ومن باب أولى بطريقة ظاهرة فيوقع الضرر بمن لا يستحق الضرر، هذا لا يجوز. واضح؟ طيب كمل.
اقتداءهم بمن لا يصلح للقدوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
إذن من هؤلاء من هم إيش؟ عالم فاجر، وهم الذين يحرفون كلام الله عز وجل، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني علموا أن هذا كتاب الله وهذا أمره وأراد كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، ومع ذلك عقلوا هذا وقاموا بتحريفه. وآخرون أميون لا يعلمون الكتاب، ضلال يحسبونهم على حق وتمسكوا بضلالهم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قدوة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم إما عالم فاجر، وهو الذي لا يعمل بعلمه مثل أحبار اليهود المنحرفين، وإما عابد جاهل وهو العامل بغير علم مثل رهبان النصارى، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك. وفي سورة البقرة يقول تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فقوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، هؤلاء هم العلماء الفجرة، يسمعون كلام الله وهو التوراة ويعرفونه ويتعلمونه ثم يحرفونه، يغيرون ألفاظه ومعانيه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي من بعد ما عرفوا لفظه ومعناه الصحيح من أجل أهوائهم وأغراضهم وشهواتهم، كما حصل منهم في قصة الزاني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حينما زنى رجل من اليهود بامرأة من اليهود فقالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن التوراة فيها الرجل، وهم لا يريدون الرجل لعله يحكم فيهما بحكم أسهل من الرجل. فجاءوا إليه يطلبون منه الحكم على هذا الزاني وهذه الزانية، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ وفي رواية: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ قالوا: فيها أننا نسود وجوههم ونركبهم على حمير ونطوف بهم في الأسواق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، لأنه من أحبارهم وقد أسلم، قال: كذبوا يا رسول الله. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم التوراة، فلما أحضروها وضع ابن سوريا إصبعه على آية الرجل، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع إصبعك. فلما رفعه إذا آية الرجل تلوح في التوراة، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما بالحجارة حتى مات. فهذا من تحريف علمائهم لكلام الله، وقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى وأخفوا حكمه. ومن تحريفهم ما ذكره الله أن الله أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، فأبدلوا حطة بكلمة حنطة بالنون، فزادوا في كلام الله ما ليس منه. والتحريف هو الزيادة في كتاب الله أو النقص من كتاب الله أو تفسير كتاب الله بغير معناه، هذا هو التحريف، لأن التحريف إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. وعلى هذا النمط كل من يحاول تفسير القرآن أو الأحاديث بغير معناهما الصحيح من أجل نصرة مذهبه أو اتباع شهوته أو حصول مطمعه. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، الآية، وهذا هو النفاق، والنفاق وتحريف النصوص طريقة اليهود. ثم قال بعدها: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. هؤلاء هم العباد الجهال، يقرؤون التوراة ولكن لا يعرفون معناها، فيتخذهم هؤلاء أئمة لهم وهم جهال، فلا يجوز الاقتداء إلا بعالم عامل، وهؤلاء هم ربانيون. وكذلك العباد الجهال لا يقتدى بهم، وإن كان عندهم زهد وعبادة لكنهم على غير طريق صحيح وغير هدى من الله سبحانه وتعالى.
الفرق بين هذه المسألة والمسألتين اللتين قبلها أن المسألة هذه يقتدون بالضلال وبالعلماء الفجرة، المسألة اللي قبل هذه يدعون إلى الباطل على علم، واللي قبلها يدعون إلى الضلال على جهل، بينما هذه يجعلون من هذا شأنهم في المسألة، في المسألتين قبل هذه المسألة، يجعلون الدعاة إلى الضلال على جهل، والدعاة إلى الباطل على علم يجعلهم قدوة يقتدون بهم. هذا من مسائل الجاهلية، وهذا المسائل الجاهلية. والواجب أن نقتدي بمن؟ بمن كان على الصراط المستقيم، بالعلماء العاملين الذين عرفوا الحق واتبعوه، لا بالضلال الذين عبدوا الله على ضلال وعلى جهل، ولا بالمغضوب عليهم العلماء الفجار الذين عرفوا الحق وخالفوه عن علم بعد ما عقلوا. من فعل هؤلاء أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتحريف كما بين الشيخ تحريفان: تحريف كما قال سطر، تحريف لفظ، تحريف بالكلمات، وتحريف بالمعنى والمراد، وكلاهما لا يجوز. لكن أيهما أخطر؟ الأول والثاني؟ الثاني، لأن الأول أمره ظاهر، واحد يضيف كلمة أو حرف أو يطمس سطرا من كتاب الله أو صفحة أو يلغي سورة أو آية، هذا أمره ظاهر واضح لا سيما في القرآن، يعني في التوراة والإنجيل تعرض للتحريف ولم يتكف الله بحفظها لأن الله شاء أن يجعلها مؤقتة، لكن القرآن جعل الله خالدا إلى قبل يوم القيامة وتكفل بحفظه. فاكتشاف التحريف فيه تحريف اللفظ يسير ولا عسير؟ يسير جدا، يسير جدا أن يعرف بأن هذا القرآن هذا ليس بالقرآن، والشيء بالشيء يذكر. ذلك الزعيم قبل أيام لما قال: هناك قراءة يجهل لا يعلم كثير من الناس، إنما يخشى الله من عباد العلماء، لا إنما يخشى الله من عباد العلماء، برفع إيش؟ العلماء. ثم ذهب إلى ما ذهب إليه من التعسف في تفسيرها، والمراد بأن الله يخشى من العلماء يعني يوقرهم. هذه قراءة ما أنزل الله بها من سلطان، قراءة شاذة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ بها سلف الأمة، وإنما ذكرت في القراءة الشاذة التي لا يصح أن يقرأ بها القرآن، وبين العلماء ذلك. والمقصود أن تحريف القرآن تحريف إيش؟ لفظ. يكتشف أو لا يكتشف؟ يكتشف، وهو أقل خطرا من تحريف المعاني، وهو تفسير القرآن وشرح الأحاديث على غير مراد الله ورسوله، فتجد يسرد الأدلة والآيات والأحاديث، وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى البخاري مسلم وفي الحديث كذا، وأكثر ما يستدل به على غير مراد الله ورسوله، فتكمن هنا الخطورة. فالناس يقول: والله كلامه زين، هو استدل بالآيات وجاب الأحاديث وقال بها. من ذلك كون أن إنسان يا أخوان يأتي لآية مطلقة على إطلاقها فيقيدها من هواه من غير دليل شرعي، هذا لا يجوز. تقييد المطلق من غير دليل من غير مقيد هذا تحريف القرآن. يعني الله عز وجل حرم الميتة، هذا تحريم مطلق، حرمت عليكم الميتة، صح؟ كل الميتة حرام مطلق. فلو أتى آت وقال السمك ميت وحلال، ما نأتي بالسمك بسم الله الله أكبر ونذكيها، لا تأكل ميتة وناكلها، معنى الله يقول حرمت عليكم الميتة، نقول نعم حرمت عليكم، هذا مطلق قيد بدليل. فقال صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور ما هو الحل ميتته، فميتة البحر بالذات حلال، مستثنات من تحريم العام اللي هو إيش؟ اللي هو تحريم الميتة. تخصيص العام وتقييد المطلق لابد له من دليل. أما أن يأتي إنسان ويقيد مطلقا بهوى أو يخصص عاما بهوى من غير دليل فهذا لا يجوز، بل هذا يصدق عليه أنه حرف القرآن، حرف القرآن. وبعضهم سبحان الله العظيم ظاهره الله أعلم في حاله لا يخاف الله عز وجل فيما يتكلم، فقل هذه الآية ليست هذا معناها أو ليس هذا زمانها ولا تنطبق اليوم. طيب كيف عرفتها لا لا ليس هذا زمانها وليس هذا مكانها ولا تنطبق اليوم وليس هذا مراد بها؟ الأمر يحتاج لماذا؟ إلى دليل، ليس من هواك. إن شئت جعلت الآية على إطلاقها أو على عمومها، وإن شئت خصصتها بما تشاء أو قيدتها بما تشاء، لا يجوز هذا الكلام. فلذلك تأتي النصوص صريحة وصحيحة ويتسلطون عليها، لا سيما إذا كانت من السنة، قالوا هذه فيها ضعف، ضعيفة، مطعون فيها، حتى ولو صحت وثبتت بالصناعة الحديثية أن الحديث صحيح وثابت يجد له بعض العلل الغير قادحة فيقدحون بالحديث تضعيفا له لأنه يخالف مذهبهم وما قرروا. فإن عجزوا النص الذي يخالف منهجهم وعقيدتهم وطريقهم، آية من القرآن، ما في صحيح وضعيف، القرآن منقول بالتواتر، أو حديث صحيح وصريح، قالوا لا لا لا، ليس مراد الله عز وجل بالآية المعنى الفلاني الذي تذهب إليه، ليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى الفلاني الذي تذهب إليه. إذا كان المعنى الذي ذهبت إليه هو ظاهر الكتاب والسنة يجب أن نذهب إليه أنا وأنت، هذا كلام الله كلام رسوله. إذا كان عندك ما يخصص أو ما يقيد فعليك بالدليل. أنا من حقي أن أزعم وأقول بأن هذا الدليل عام، فإن قال قال لا هذا خاص أو مخصوص، ما المطالب بالدليل؟ الذي قال أنه عام والذي قال مخصوص؟ الذي قال مخصوص، لأن التخصيص زيادة علم. والإنسان إذا قال لا أعلم ما يخصص هذه الآية أو ما يقيد هذه الآية، ما عندي علم أن هذه قيدت، أن تقول مقيد أنت تأتي بالدليل. انظر إلى حال هؤلاء وطبق عليهم هذه القواعد، تجدهم إما أن يجتهدوا في تضعيف الأحاديث المخالف مناهجهم، وإما أن يقيدوها أو يخصصوها بمعاني بلا دليل. ومن هنا نطالبهم حينئذ، نطالبهم والله يا أخواني، يا بعض الناس يتكلم بكلام اليوم لم يسبقه أحد من العالمين، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا المهاجر والأنصار ولا علماء الحديث والفقه والدين، وإنما هو هكذا من اليوم العصر هذا، قال الآية معناها كذا وكذا. سبحان الله العظيم، كيف يعني أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام أحد يفهم القرآن؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل على القرآن لم يفهم هذا الفهم، وما يدريك ما فهم هذا الفهم، ما يدريك صح سؤال وجيه، وما يدريك، نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا الفهم فلا بد يكون إيش؟ قد تكلم فيه بالحديث الفلاني. لكن أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا الفهم، بدليل أن ما عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه فهم هذا الفهم، ولو دققت عليه لوجدت فعلا هذا الفهم قاله إما هو أو شيخه المباشر واحد من المعاصرين، لا عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكل جرأة يطرحون هذا الباطل ويتكلمون به، وهم الله يا أخوان بلا أدلة، بلا أدلة، وإنما فقط لنصة مذاهبهم. وذاك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد، انظر في الأدلة وما تدل عليه، وما دلت عليه أدلة اعتقده أن هذا حق ولا باطل ولا حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب ولا ثبت لله أو ينفع عن الله ولا من العقيدة أو ليس من العقيدة. أول شيء تنظر في الأدلة ثم تستخرج ما دلت عليه الأدلة. هم ماذا يفعلون الآن كثير من الناس؟ ماذا يفعل؟ ها، يعتقد ثم يستدل. أول شيء يعتقد أن المفروض الموقف الفلاني، التصرف الفلاني، المنهج الفلاني، العقيدة الفلانية، الحكم الفلاني، ثم يذهب يبحث عن أدلة تؤيد ما ذهب إليه. ولعلي أضرب مثالين اثنين: الأول المسيرات والمظاهرات التي حرمها العلماء لما نظروا في شأنها، هذه المحدثة التي جاءت من بلاد الكفار التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي ليس من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست عن سلف الأمة مأثورة، وإلا بهم يأتون بنصوص لا علاقة لها بالموضوع ويستدلون بها على مشروعية المسيرة. قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، تمشي مسيرة سكر الشارع والتحالف مع الشرطة وتشيج الناس ويمكن بعدها تصير حرب، قل سيروا في الأرض، إيش علاقتها؟ المثال الثاني ما يذهب إليه جماعة الدعوة والتبليغ، هذه الجماعة المحدثة المبتدعة، كل أدلة الجهاد في سبيل الله معناها الخروج معهم 3 أيام وشهر وبنغلاديش وقطر ورايح وراد وبطانية ونية، ايش دليلك؟ أدلة الجهاد، جهاد، كل أدلة الجهاد، حتى من أدلة الجهاد ما جاءت بلفظ القتال ليس جهاد، لأن ممكن جهاد يقول لك إيش؟ نعم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس، هو حديث لا يصح، جهاد النفس أنك تترك الزوجة والأولاد والراحة والكذا والفراش الوفير، تذهب إلى مسجد، تخرج إلى بلد بعيدة وتنام في المسجد وبطانية ونية ومن مكان لمكان، هذا الجهاد. رجعنا من الجهاد الأكبر اللي هو قتال المشركين بالسيوف، رجع من الجهاد الأصغر اللي هو قتال المشركين بالسيوف إلى الجهاد الأكبر اللي هو جهاد النفس. ولا شك ولا ريب أن جهاد النفس اسمه جهاد ويطلق عليه جهاد، ولكن ماذا تصنعون بآيات القتال؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذه آيات في الجهاد في القتال، ماذا تصنعون بها؟ أهل البدع إما أن يعرض عن الدليل كأنه مو شايفة، كأنه مو شايفة، خليه ها، خلى على يمناك وامشي، لأنه يعكر بدعته ويعكر مزاجه ويعكر منهجه، وإما أن يحرفه الذي يسمونه تأويلا وتفسيرا وهو تحريف الكلم عن مواضعه، وإما أن يقول نعم لكنه لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرق، طرق يستعملونها، كل هذا الجهد العظيم الذي يقومونه ضد الكتاب والسنة فقط من أجل ماذا؟ حتى لا يعكر عليهم مناهجهم وقواعدهم وعقائدهم. متعصبة المذاهب الفقهية بعضهم قال كل حديث لا يوافق مذهبنا فإما ضعيف أو مؤول قبل أن ينظر فيه، خلاف المذهب أكيد، يا هو ضعيف يا له تأويل، لا يعني جعلوا هذا المذهب ماذا يا أخوان؟ القرآن، القرآن يتحمل وجوه ويختلف العلماء في تفسيره، ويتأتي بعض الآيات أحيانا لها أكثر من تفسير ويسمى اختلاف تنوع، وذلك أن بعض العلماء يفسر الآية ببعض معناها وهذا يفسر ببعض معناها، فلا خلاف في الحقيقة. فمنهم سابق بالخيرات، ما معنى سابق الخيرات؟ فهو عقب سابق الخيرات هو الذي يؤدي الفرائض ويحافظ على النوافل، آخر قل سابق الخيرات هو الذي يصلي الصلاة الخمس ويحافظ على الرواتب. التفسير كأنه يختلف شوي. ها، أصحاب الخيرات هو الذي يصوم رمضان ويصوم التطوع. لو لاحظت هذا يفسر الآية ببعض معناها بمثال لها، وهذا يفسر الآية بمثال لها، هذا لا بأس به. لكن يأتوا إلى أقوالهم، إلى مذاهبهم، إلى مناهجهم، إلى عقائدهم، ويريدون أن يسخروا أدلة الكتاب والسنة إما لموافقة ما عندهم، وإما يردوها ويقول هذا من الباطل، حتى قال بعضهم كل حديث خالف مذهبنا إما ضعيف وإما مؤول، له تفسير آخر لا يمكن يخالف المذهب. عجائب. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قيل له نتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. صحيح وصريح، اللي يأكل لحم الإبل يتوضأ. مذهب يقول لا، لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لماذا ينقض وضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قيل له أنا أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. قال هذا منسوخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مسته النار، ثم آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. كان أي شيء مطبوخ على النار يأكله يتوضأ منه بعد الصلاة، ثم ترك هذا. فلحم الإبل هكذا منسوخ، كان يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. لكن بعد ذلك نسخ، يعني في وجهة نظر قد يكون هذا منسوخ، ردوا عليه قال لا مو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما علق الحكم على كونه إبل أو بقر أو غنم، عفوا ما علقوا كونه مطبوخ أو غير مطبوخ، وإنما علقوا على كونه إيش؟ إبل، ليس بقر ولا غنم، لأنه إبل حتى لو أكلته نيئا يجب أن تتوضأ منه. فكونه منسوخ لأن مسته النار، أصلا الحديث ما له علاقة في مست أو لم تمس النار. لكن بقي هذا قول وهذا قول. لكن العجيب أن أحدهم ماذا قال أو بعضهم إيش قال؟ قال لا، أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. والحديث قال هذا فيه رجل من جلاس النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ريحا، أخرج ريحا، وما يدري من اللي أخرج ريح، والرائحة شموها، فمنعا للإحراج عشان ما يحرج اللي هذا أحدث، قال عليه الصلاة والسلام إن من أكل لحم إبل فلا يتوضأ. كلهم كانوا أكل لحم إبل، كلهم راح يتوضأون، عيبوا إن إيش اللي نقض وضوه ماذا؟ لحم الإبل، حتى لا يحرج هذا الرجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ويشرع تشريع ونتوضأ لحم الإبل، قال نعم توضأوا. طيب لحم الغنم نتوضأ؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا توضأ، لحم الإبل توضأوا. حكم مثل هذا يفرضه على الأمة، ويأتي مذهب ويعتقد بأنه ناقض، وكل ما أكلها المسكين لأنه حنبلي راح يتوضأ، يأكل إبل روح يتوضأ. وأثر الموضوع واحد أخرج ريح عشان ما يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال روح يتوضأ كلكم. طيب إيش ذنب اللي في القرن الخامس عشر يتوضأ عشان واحد ذاك حرج؟ هل يعقل هذا؟ فإذا نظرت، وإلا هالقصة لا أساس لها ولا أصل لها ولا صحة لها، بل ولا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض على الناس أن يتوضأوا من أجل حتى لا يحرج واحد. بل هو عليه الصلاة والسلام ليصلي فتذكروا على جنابه فقال مكانكم، هو نفسه راح وذهب واغتسل ورجع والماء يقطم من رأسه وصلى فيهم، ما قال إحراج. إيش الكلام هذا؟ كيف يقال هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقال هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتجرؤون ويقول عن الله ما لم يقل، ويقول عن رسول ما لم يقل؟ كل ذاك نصة لمذاهبهم، الله المستعان. فتجد اليوم بعض الفتاوى، بعض من يقرر، بعض الدكاترة يأتي بكلام عجيب غريب ما أنزل الله به من سلطان، ويقول إيش هذا؟ ليس معناه كذا، إنما معناه كذا. كقول ذلك المشهور الذي قال وإن ضرب ظهرك وأكل ماء، قال إن صح، وما يصح يقولون صحيح مسلم بس ما يصح، إن صح فهذا المقصود منه القضية الخاصة، إذا أخذ فلوسك الخاصة ولا ضربك، مش القضية العامة، أخذ مال العام أكل أموال الناس كلها، لا ناس خاصين أصبر. من أين لك هذا التخصيص؟ من أين لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد إذا فلوسك الخاصة اسمع واطع، إذا فلوس العامة لا أخرج؟ من أين لك؟ أما قررنا وهو تقرير صحيح لا غبار عليه بأن التخصيص يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. مش على كيف ولا على كيفك ولا على الهوى ولا على هواك. دليل قال شوف إن ضرب ظهرك يعني خاطب واحد سبحان الله. هذه قاعدة معلومة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره لرجل واحد أمر لواحد أمر للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اتق الله ارفع ثوبك، هذا فقط لذاك الرجل اللي كان مسبل ولا كل واحد يجب عليه اتق الله ارفع ثوبه؟ ها كل واحد لما رأى رجل يمشي على القبور وقد لبس سبتتين نعال سبتية وقال لا قال يا صاحب اخلع سبتيتك، هذا بس ذاك الرجل ولا كل واحد ما يمشي بنعال على القبور؟ كل واحد. لما واحد اكل بشماله قال كل بيمينك، لهذا الرجل فقط كل بيمينك ولا كل واحد لازم يأكل بيمينه؟ كل واحد. بهذه الطريقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم رجلا واحد فالحكم خاص بواحد ولا خاص؟ سنبطل كثير من النصوص كثير وكثير جدا. فأمره لواحد أمر للأمة، بل لو أمر امرأة لأصبح هذا الأمر حتى للرجل ما لم يكن هذا الأمر من خصائص النساء، ولو أمر رجلا بأمر فهو أمر أيضا للمرأة، فالنساء شقائق الرجال. وإذا أمر أحد من أصحابه فهو أمر لآخر رجل من أمته. لا يجوز أن نعبث بالنصوص بهذه الطريقة، لا يجوز. لكن انظر كيف يقرر هذا التقرير ويصور نفسه في الفضائيات وكأن الأمر مسلم فيه، ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مراده كذا وكذا. سبحان الله، جرأة جرأة عجيبة على نصوص الكتاب والسنة. ثم يشغب على النصوص، وهذا أيضا حرام، تأتي بالنص لا يريد أن يمتثل، ويا ليت يقر في نفسه ضعف وأن أنا مقصر، عسى الله يتوب عليه وعسى الله يقدرنا، وعارف نفسه أنه مخالف للنص، يا ليت. وإنما يشغب على النص بكلام مراده من ذلك إبطال النص. وإن ضرب ظهرك وأكل مالك أسمع وطيع. طيب وإذا هتك ابنتي بعد أسمع وطيع، قول بعد أسمع وطيع، شو النتيجة؟ إيش يريد يعني؟ وإذا هتك لا بنتي، لا ما يصير هتك بنتي، إذن لا تسكت إذا أكل مالك. إذن وين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش فائدته؟ ما الفائدة منه؟ أورد مثالا يسمون هذا مشاغبة على النص، يريد من ذلك ماذا يا إخوان؟ إبطال النص. النتيجة بأن النص هذا كأنه كلام واحد، ليس كلام من يوحى إليه من السماء، ليس كلام نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش يعني بعض الناس، قال أتكتب عن رسول الله؟ والله إنه يمازحنا وإنه يغضب، يعني مرات يمزح كل ما قال شيء كتبته، مرات يغضب يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم غضبان قال كلمة فلانية تكتب، كل شيء تكتب نصيحة، يكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ونهوه قال لا تكتب فإنه يمازحنا ويغضب. توقف وجهة نظر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكتب عنك وإن قريش نهتني وقال أنك تغضب وإنك تمازحنا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه فقال أكتب. فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا، لا ينطق هذا إلا حقا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لما تأتي إلى حديث الرسول تشغب عليه، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مو كلام أي واحد، هذه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله في الكتاب يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. احترم الوحي يا أخي، احترم الوحي. والله إذا واحد يتكلم معك ثم يقول وأنت بالكلام ما قال قال رسول الله اسكت، ما دام جدال أنا قاعد، بس يوم قلت قال رسول الله اسكت، فيها قال رسول الله، إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الواجب، احترام لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أين هؤلاء من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا، لا تتكلم حتى تكلم الله ويتكلم رسوله، لا تأمر حتى يأمر الله ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تنهى حتى ينهى الله جل وعلا وينهى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتقدم على الله ورسوله بحكم، بقول، بتقييد، بإطلاق، بتخصيص، ما يحق لك ذلك. والعجيب في الأمر أنهم يأتون لمسائل كبيرة لا يظن بالله عز وجل ولا بكتاب الله تبارك وتعالى ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يهمل هذه المسائل المصيرية التي عليها مصير أمة. ما هي مسألة يعني يسيرة نادرة الوقوع، لا، مسألة كبيرة عظيمة فيها مصير أمة، نكون أو لا نكون. ما يأتون إلى مسائل لا يقتصر على مسائل نادرة الوقوع، لا أقول تافهة، ليس في دين الله شيء تافه، لكن في مسائل يسيرة. يعني أضرب لكم مثال على مسألة يسيرة، السواك باليمين ولا بالشمال؟ بالشمال، باليمين، قيل كذا، بعضهم قال باليمين لأن مطهرة للفم مرضاة للرب فهو شيء طيب باليمين، كان يعجبه التيمم. قال آخر لا، ما أنه مطهرة فهو أشبه ما يكون بالاستنجاء، يكون بالشمال. قال بعضهم فصل، إن كان لتطبيق السنة فباليمين، إن كان لإزالة رائحة أو فضلات فبالشمال. هيك وهيك مثل ما يقولون، يعني تفصيل. قال آخرون الأمر فيه يسير، باليمين بالشمال، فمثل هذه إيش يعني، ما عليها تحليل فروج ولا سفك دماء ولا أكل أموال، كما قال بالنهاية يمين شمال، يعني حتى لو كان الأفضل باليمين ثم أنك بالشمال، يعني غاية ما أنك خالفت الأفضل أو فاتك الأفضل، أو أن الأفضل بالشمال فباليمين، يعني مسألة إيش تعتبر إيش يسيرة واجتهادية، وكل واحد يدل بدلوه. حتى تأتي لمسألة كبيرة فيها فتنة، فيها حرب، فيها قتال، فيها سفك، فيها تكعراض، فيها سبل وتدخل دول لإقام، ليقوم الأعداء، ليقوم المنافقون، ليقوم المتربصون، وتقعد تتكلم فيها وتدلي بدلوك. غريب الأمر هذا يا أخي، غريب على إنسان يدعي أنه يخاف الله عز وجل. خافوا الله يا ناس، اتقوا الله. المسائل الكبار للكبار ولا لا؟ المسائل الكبار لمن؟ للكبار. يعني بدنك، هذا بدنك لو أن الشغلة يسيرة والله يوجعني شيء فلان، أخذ خذ فكس ولا خذ زين هذا، لأن هذا بس واحد يقول قلبي فيه شيء فلان، تقول لا هذا قلب، لا القلب هذا يبيلها مو أي طبيب، لازم طبيب قلب، ولازم طبيب قلب متخصص بمرضك الفلاني. شيء ما أروح أذبحك أعطيك أي دواء، لكن لو قايلي والله عضلة أقولك يحرك شيء حاجة يعني بسيطة، في شيء بسيط أو يسير، في شيء لا عميق وهو بدن. ولو أنك ورطت إنسانا وأفتيته بغير علم في البدن، غاية ما ستبلغ مع أنه تتلفه، لكذا أفتيت في دين الله أتلفت دين الناس. الدين أغلى من الأرواح، فكونك أنت تفتي فتوى في دين الله بغير علم، هذا من أكبر الكبائر، بل أكبر الكبائر على الإطلاق، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فنسأل الله العافية. المقصود أن دين الله عز وجل يا أخوان، على المسلم أن يحذر كل الحذر من أن يأخذ فيه بغير علم. فهؤلاء الجاهليون منهم من ضل بغير علم، ومنهم من خالف على علم، وإنما ذكرهم الله في كتابه حتى نحذر، فلسنا ببعيد أو لسنا بمنأى عن هؤلاء. إن سلكنا سبيلهم أصابنا ما أصابهم. الذي توعدهم الله وعذبهم وذكر الله في كتابه، إنما يذكر الله ذاك حتى نحذر، حتى لا نسلك سبيلهم، لكي نستم ولا يصيبنا ما أصابهم. نكتب على قدر الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.